أولاً، ديناميكية الظاهرة الصوفية. ساهمت ظاهرة التصوف الإسلامي في إعادة صياغة مسار الكثير من المجتمعات الإسلامية من عدة مستويات، وعملت تاريخياً باعتبارها أداة للتدين الشعبي في صياغة مفاهيم ومعتقدات أساسية في هذه المجتمعات. لذا سوف نلقي النظر عن كثب على الديناميكية الداخلية للمذهب وطريقة عمله وأبعاده السياسية والنفسانية والعقلانية. 1. تقابل الأضداد في الصوفية. من الناحية البنائية للمذهب، فإنه تلتقي فيه الأضداد وتتفاعل لتنتج التأثير الفعال على المجتمعات في اتجاهات متضاربة، وأهمها اعتماد المذهب على العقلانية ونقيضها من اللاعقلانية وتواجدهم في صميم المذهب. اللاعقلانية، اللامعقول في التصوف، ينظر إليه بمفهومه العرفاني والفناء الروحي والوحدة والتوحد، وتكون مرجعيتها الدين، لأن الصوفي يعتبر عالم العقل مغلقاً ويسعى إلى تحديه من خلال السعي إلى عالم ما وراء العقل والطبيعة، عالم يزود الصوفي بالتفكير المتجاوز لقيود المنطق والعقل. هذا النوع من اللاعقلانية يعمل على جمع شتات الروح الموزعة عبر تعدد الآلهة والأيديولوجيات ليصهرها في قالب التوحيد الله لا شريك له، والوحدة المساواة في الخلق والوجود، لأن التصوف هو الطريق إلى الله عبر المقامات مثل الزهد والخوف والرجاء وعبادة الله القاهر، من أتاح للصوفي قهر الحياة بالطاعة والفناء في الواحد. من منظار نظرية المعرفة في التصوف، فإنه يلتقي مع النظرية السريالية في فلك اللامعقول، ويختلف معها في المنهج والغاية. السريالي يجد مبتغاه في الثورة على الواقع العقلي ورفض الضوابط المجتمعية، أما الصوفي فإنه يدخل في أمور إجرائية تستنزف طاقة البدن ولكنها تزكي طاقة الروح، حيث يسعى الصوفي إلى بلوغ الحقيقة، وهذه تحتاج منه الاستعانة بالعقل والحواس من ناحية، ومن ناحية أخرى بالكشف والإلهام، فلا يمكن بلوغ الحقائق الوجودية إلا بالتفوق على البرهان الناتج عن العقل، والذي يتم من خلال التجربة الصوفية التي تعمل على تحرير العقل من المادة والوصول إلى روضة العقل. الصوفية من هذا المنطلق تتبنى رؤية سلبية للمعرفة تتمثل في تعطيل العقل واستبداله بالعرفان، وأيضاً رؤية سلبية للأخلاق من حيث قتل الإرادة في علاقة المريد مع شيخه. فيما يلي بعض نماذج دعوات كبار المتصوفة إلى ترك العلم الدنيوي أو العلم الكسبي والتوجه إلى تلقي العلم اللدني وما يعنيه ذلك من ترك الأسباب من علم وعمل والتوكل من دون أخذ الأسباب. في إحياء علوم الدين يقول شيخ الإسلام الغزالي: إن الناس يرزقون بذل السؤال أو النصب، أما الصوفية فيأتيهم رزقهم بعز، حيث يسخر الله من يوصلون رزقهم بغير انتظار. ويقول شعراً: جرى قلم القضاء بما يكون، فسيان التحرك والسكون، جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين. يطالب ابن عطاء الله السكندري المريد أول ما أن يدخل إلى الطريقة أن يتوب عن التدبير، لأنه شرك بالربوبية، ويميز بين العبد المتجرد والعبد المتسبب، ويقول: لم يجعل الله من تفرغ لعبادته وشغل أوقاته به كالداخل في الأسباب ولو كان متقنا، فالمتجرد أفضل وما هو فيه أعلى وأكمل. ينفر جلال الدين الرومي الناس من العلم الكسبي لأنه يعيق طريق العلم اللدني ويشبه العلم بالسلم، فإذا بلغت سطوح السماء بالعلم اللدني لماذا تنشد وسيلة أخرى؟ ويقول شعراً: لما كنت قد فزت بمطلوبك أيها المليح، صار طلب العلم الآن أمر قبيح. يروي الجيلاني والسهروردي عنهم قصصاً مفادها أن الشيخ يضع صدره على صدر المريد فينسيه كل ما درسه من العلم الكسبي ويملأ صدره بالعلم اللدني. أما من ناحية قتل الإرادة الفردية للشخص، فإن الطريقة الصوفية تفرض على المريد جملة من السلوكيات يسميها المتصوفة آداباً، وتشمل الجلوس بطريقة معينة في حضرة الشيخ لإظهار الخشوع التام وعدم مشاركة الشيخ أكله أو امتطاء مطيته والنظر بالتركيز، لأنها من ضروريات الذكر الناجح كما تقول الطريقة النقشبندية. وفي المقابل فإن هذا الشيخ يختزن السر الإلهي والعلم اللدني، ويستطيع أن يدخل إلى قلب المريد ليراقبه ويحرسه بمعرفته لأشياء قد تكون في علم الله الأزلي. هذا الجانب من الصوفية وفر الأرضية المناسبة للخوارق والكرامات لأقطاب الصوفية في حياتهم وبعد مماتهم من قبورهم، وتحكموا في المجتمعات بهذه الخوارق. ومنهم من قال أن المتصرفين في الكون أربعة أقطاب، هم الشيخ عبد القادر الجيلي، والشيخ معروف الكرخي، والشيخ عقيل المنجي، والشيخ حياة بن قيس الحراني. وهناك السادة الدرة الذين يبرئون الأكمه والأبرص في زمنهم، الشيخ الجيلاني والشيخ أحمد وهكذا. وكلها وردت في كتاب قلائد الجواهر، وكتب المناقب مليئة بهذه الكرامات اللامعقولة والتي تجد أساسها في النزعة اللامعقولة في الاعتقاد الصوفي ونظرتهم للعلم والفرد. العقلانية: ينافح البعض عن وجود العقلانية في بناء الصوفية الإسلامية، انطلاقاً من أن التصوف هو ثمرة الزهد الناتج عن العلم والعمل والموهبة، أي أنها عملية وممارسة فيها من العقلانية التي تؤدي إلى فقه القلب وعلم العقل، ومن ثم الوصول إلى مرحلة العلم بالله. يبدأ الصوفي طريقه من موجبات الإسلام وحقائق الإيمان، ومن ثم إلى مرتبة الإحسان يتفكر فيها بحقيقة الخالق وخلق السماوات والأرض، فيصعقه السر في خلقها ويتخذ من الذكر والمجاهدة سبيله إلى الله، أي أن الصوفية أولها علم وأوسطها عمل وآخرها موهبة، حيث أن العلم يكشف عن المراد، أما العمل فهو يعين على المطلوب. ثم الموهبة التي يبلغ بها الصوفي غاية الأمل والمراد. من أشمل وأعمق من تكلم في عقلانية المذهب الصوفي الشيخ الأكبر بن عربي، الذي برهن أن للعقل مجالات رحبة في المعرفة الإلهية، ولكن له حدوداً لا يمكنه تخطيها لأنه يعجز عن ذلك ذاتياً، ولا يوجد من المعارف ما يتجاوز قدرته وطاقته، ويقدم لذلك تبريرات شرعية وعقلية جاعلاً العقل في خدمة الحقيقة الدينية الإلهية. أنواع العقل عند ابن عربي: ألف عقل العلم البديهي، ويتعامل مع الأفكار والإدراك والغرائز. باء علم العقل الوهبي، وهذا يتم عند أصحاب القلوب والمشاهدات وأهل الحقائق، وهو غير كسبي بل هو هبة من عند الله. جيم علم العقل النظري أو الكسبي، وهو مرهون بالحواس الخمس. دال عقل علم الأسرار، وهو العلم الذي فوق طور عقل العالم، يعلم العلوم كلها ويستفرقها، ويختص به أهل المعرفة الإشراقية الذوقية. مفهوم العقل عند ابن عربي أنه أداة من الله بها على خلقه لتكون حجة عليهم وسبيلاً للتأمل في صنع الله، فكان العقل عنده كسب ووهب. وأنصار العقلانية في التصوف يقولون إن الصوفي إنسان حر، وقرر باقتناع وإرادة حرة واختيار أن يسير في الطريق، وله هدف واضح أن يهاجر به إلى ربه، وهذا الطريق مسلك وعر يحتاج إلى استعداد فطري ونفس قوية مستعدة للجهاد. الصوفي إذن ابن وقته، منخرط في زمانيته التاريخية كما هو منخرط في التعالي الروحي، وينسب إلى الشيخ الدرقاوي مقولة الجسد في الحانوت والقلب في الملكوت. الخلاصة: تواجد الأضداد العقلانية واللاعقلانية في تركيب ظاهرة التصوف الإسلامي انعكس بدوره على تعاملها مع المجتمع والجماهير في الأزمنة المختلفة. أنصار العقلانية في الصوفية يقولون إنها أساس العمل المؤسساتي للطرق الصوفية، حيث يبدأ العمل العقلاني على مستوى الزاوية أو الرباط، وممكن أن ترتفع وتعلو إلى درجة حكم دولة مثلما حدث عند إنشاء دولة المرابطين في المغرب، والتي تمثل تجسيداً لعقلانية المذهب الصوفي. داخل كل طريقة صوفية يوجد توزيع للأعمال وتسلسل هرمي وتنظيمي، وهذا جزء لا يتجزأ من جهود الحفاظ على المعتقدات ومفاهيم وأوراد الطريق نفسها. وقد أدت هذه العقلانية في إدارة الطرق الصوفية إلى التجانس والارتباط بينهم وبين الجماهير. ويقول التفتازاني: التصوف في حقيقته ليس نظريات نفسية وأخلاقية وميتافيزيقية بقدر ما هو طريقة في الحياة ورياضة عملية تمارس من أجل هدف معين، هو تحقيق الكمال الأخلاقي الذي دعا إليه الإسلام. الدعوة إلى الإسلام ونشر الدعوة تمت بطريقة منظمة من قبل الطرق الصوفية في منطقة القوقاز ووسط آسيا. وفي مرحلة تاريخية لاحقة نظمت هذه الطرق الدفاع عن هذه المجتمعات المسلمة، حيث قادت الطريقة النقشبندية التصدي للغزو المغولي وحافظت على الإسلام السني، وتصدت للهجوم الشيوعي عند إنشاء الاتحاد السوفيتي في بخارى. أما الطريقة القادرية فقد تصدت للشيوعيين في أوزباكستان، وتم ترتيب العمل العسكري من خلال عقلانية هذه الطرق. لهذا نبه الإمام الغزالي إلى أنه لا يكفي أن تقرأ كتب الصوفية لتصبح صوفياً، إذ إن طريقتهم علم وعمل. في جدة في القرن التاسع عشر وما قبله، فإن الطرق الرئيسة كانت منظمة داخلياً بشكل جيد، ومثال ذلك الطريقة السنوسية التي شهدت توزيع الأعمال مع الوصف الوظيفي لمن يتولى مهام في الطريقة. وقد أخذت هذه الطريقة على عاتقها مهمة تقديم خدمات اجتماعية واقتصادية وتعليمية بل وعسكرية، كل هذا في تفاعل إيجابي مع المجتمع. امتلكت الطرق الصوفية في جدة الكثير من المباني والأوقاف، مما استدعى وجود تنظيم مالي دقيق للاستفادة من هذه الأوقاف وتنميتها، وتوجد هذه الأوقاف إلى يومنا هذا. في إطار التفاعل الاجتماعي أيضاً، فقد لعبت الطرق الصوفية في جدة ابتداءً من القرن العاشر الهجري دوراً تعليمياً وثقافياً بارزاً ومنظماً في تقديم جرعة تعليمية في المجتمع، وأيضاً دور مشايخ الطرق الصوفية في الفصل بين الناس في الخصومات وتوزيع الصدقات إلى آخر هذه الأدوار الاجتماعية. التصوف عند دعاة العقلانية هو خطاب معرفي وتجارب روحية وفعل تاريخي يمثل أفقاً متعدداً لا يمكن اختزاله في بعد واحد أو سلوك معين مثل الخوارق أو الانعزال أو المعجزات، ويتأكد هذا مع تكاثر الدراسات عن آداب الخطاب الصوفي والفلسفة وتاريخ وفقه وفن الصوفية. في الجانب الآخر، تجسدت اللاعقلانية في تقديس مشايخ الطرق الصوفية وأقطابها ونسبة الخوارق والكرامات إليهم من خلال استخدام الخيال بالغوص العميق في وجدانيات المجتمع وتراثه الشعبي ومعتقداته، ولتصوير الشيخ الولي في صورة البطل الخارق الذي يصل إلى مستوى المطلق ويصبح رمزاً للأمن والعدل وصورة للأب المدافع والأم الحانية، كلها تنطلق من القاعدة العريضة: كما أن للأنبياء معجزات فإن للأولياء كرامات. ومن كتب التراث التي تذكر هذه الكرامات الطبقات للشعراني والرسالة القشيرية لأبي القاسم القشيري واللمع في التصوف للطوسي وحلية الأولياء للأصفهاني وجامع كرامات الأولياء للنبهاني ومشكاة المصابيح للتبريزي ونفح الطيب للمقري، كلها تذكر الخوارق كالطيران في الهواء والمشي على الماء وكلام الجماد وأهل الخطوة الذين ينتقلون من مكان إلى آخر في لمح البصر وظهور الشيء في غير موضعه ووقته، وروايات تخرج عن الدين والعقل. 2. الأبعاد السياسية للصوفية. يقوم الفكر السياسي الصوفي على المقاربة الأخلاقية وترسيخ القيم العليا دون الدخول في عالم السياسة، وتأسيس نموذج واضح أو صيغة للحكم وتحقيق العدالة. كان الغزالي أول من تنبه إلى ضرورة مأسسة الفكر السياسي للصوفية، وقدم مقاربات فقهية توضح البراغماتية السياسية من حيث إن السياسة يجب أن تقوم على قاعدة المبادئ الدينية وتقضي بإخضاع الحاكم للقيم المعرفية والروحية ليتحقق شرط الاستخلاف في الأرض والتزهد في الدنيا المتسقة مع مبدأ العبودية لله. ابتعد ابن عربي في المقابل عن الجانب العملي ودفع منهاجه الصوفي مع مبادئ الملك وتدبير الحياة العامة، واكتفى بإصلاح الباطن في النفس لإصلاح التدبير وهو الواقع المعاش. لم تبلور الصوفية صيغة محددة أو نسقاً للعمل العام، ولكن اهتموا بالنواحي الأخلاقية وترسيخ قيم العدالة والمساواة، وغلبت عليهم فكرة طاعة الحاكم وإبقاء الوضع الراهن. تاريخياً، تأرجحت علاقة الصوفية مع السلطة إما بالدعم والتأييد المطلق للحاكم وهو الأغلب والأعم، انطلاقاً من قولهم إن رجل الدين يسود ولا يحكم، لذا جاء انخراطهم في العمل العام لتسهيل عمل السلطة الحاكمة، وهم أداة مساندة للحاكم مع تركيزهم على أخلاقيات الحكم والسلوك السياسي. الجانب الآخر هو المواجهة مع السلطة، وذلك في حالات التهديد الوجودي للمجتمع المسلم، ونعطي هنا أمثلة تاريخية وكذلك أمثلة من تاريخ جدة في القرن 19 أيضاً. 1. الدعم. قادة الفرق الصوفية يدعمون الحاكم في علاقة تبادلية، لأنهم يساعدون الحاكم في السيطرة على غضب العامة والتذمر من الأوضاع الاقتصادية باعتبارهم محل ثقة بين الناس من خلال مكانتهم الدينية وقدرتهم على توظيف النصوص المقدسة والتراث الديني لتهدئة الجماهير مقابل منافع مادية للطريقة نفسها. ويوثق الطيب العماري هذه العلاقة في الجزائر أنه مقابل دعم الفرق الصوفية للسلطة، تقابله هذه بالدعم المادي ومساعدتهم في بناء الزوايا وتقديم العطايا وتزويدهم بالموارد للأوقاف وإقامة احتفالات الطرق الصوفية بحضور الحكام والتحكيم بين الناس. هذه تشابه ما كانت تقوم به الدولة العثمانية الصوفية في أنحاء العالم العربي عموماً وفي جدة على وجه الخصوص. وقد نشرت هذه الطرق ثقافة الاستكانة وعدم الخروج عن الحاكم. وفي القرن التاسع عشر حظيت السنوسية بمكانة متميزة حصلت بموجبها على أول موقع لزاوية طريقة في مكة، وتوالت الزوايا في الحجاز. وتؤمن الطريقة السنوسية بعدم جواز الخروج على العثمانيين لأنها دولة إسلام. أخذت طريقة آل بعلوي مكانة متميزة اقتصادية وسياسية في جدة في القرن التاسع عشر وما قبله، حيث صدر فرمان من السلطان العثماني سنة 1237 هجرياً 1821 ميلادياً يعطي الحضارم مكانة خاصة في جدة وامتيازات لم تمنح لأي فئة أخرى. وعندما أراد الأشراف إرسال وفد إلى السلطان، كان الوفد يتكون من عميد آل بعلوي أبو بكر العلوي مع سيد سلطان زاده من الأشراف في عام 1216 هجرياً. وحرص آل بعلوي على عدم التدخل في أمور الدولة ودعم الدولة العثمانية. 2. المواجهة. يحفظ التاريخ للفرق الصوفية أنها خرجت بالسلاح ضد السلطان والمستعمر عندما شعروا بالخطر يتهدد بلاد المسلمين، ومنها عندما أسس عبد الله بن ياسين دولة المرابطين في القرن الخامس على أساس من التصوف الروحي والجهاد الديني، وسميت دولة المرابطين لأنها تقوم على الإقامة في الربط لعبادة الله في إطار من التقشف والزهد، ودافعت عن المسلمين في الأندلس وشمال أفريقيا. قال الشيخ الأكبر بن عربي للملك الكامل: إنك دنيء الهمة، والإسلام لن يعترف بأمثالك، فانهض للقتال أو نقاتلك كما نقاتلهم. وكتب الغزالي إلى الملك بن تاشفين ملك المغرب: إما أن تحمل سيفك في سبيل الله، وإما أن تعتزل إمارة المسلمين حتى ينهض بحقهم سواك. وخرج القطب أبو الحسن الشاذلي في كوكبة من العلماء إلى المنصورة لمواجهة الجيوش الصليبية ولرفع الروح المعنوية للجنود، كما خرج السيد أحمد البدوي في مواجهات التتار. وخرج قادة الصوفية ضد الاستعمار الغربي الحديث، ومنهم الأمير عبد القادر الجزائري ضد الفرنسيين. والشيخ عمر المختار من الطريقة السنوسية ضد الإيطاليين. وفي حرب تحرير بيت المقدس اعتمد صلاح الدين الأيوبي على مجهودات الشيخ الجيلاني في تجييش الناس ضد الصليبيين وتجهيز المقاتلين في المدارس الصوفية والزوايا. ويصف المؤرخ ابن الوردي يوم فتح بيت المقدس: شهد فتحه كثير من أرباب الخرق والزهاد والعلماء من مصر والشام، ولم يتخلف أحد. ولعبت الفرق الصوفية دوراً مهماً في حماية المجتمعات الإسلامية من هجمات المغول، أتباع الطريقة النقشبندية ثم الهجوم الشيوعي بعد تأسيس الاتحاد السوفيتي. وبعد إبادة قادة النقشبندية قام أنصار الطريقة القادرية وغيرها بأمر الدفاع عن المسلمين. أما في حالة الثورة الاجتماعية العاتية والتي هددت بتماسك المجتمع، فقد قامت ثورة عام 1200 ضد المماليك في مصر، وقادها الشيخ الدرديري. وبعدها اعترف المماليك أن الشعب والأمة مصدر السلطات، وتعهدوا بعدم فرض ضرائب إلا بموافقة الشعب قبل الثورة الفرنسية بعدة سنوات. وكان للصوفية في الحجاز عموماً وجدة خصوصاً موقف مشرف في نجدة مصر إبان الحملة الفرنسية، حيث ذكر عبد الرحمن الجبرتي أن الشيخ محمد الكيلاني، وهو صوفي مغربي، دعا الناس إلى الجهاد، واجتمع 600 من المجاهدين والأموال، وتجمعوا في جدة وينبع قبل أن يركبوا البحر. وفي رواية المؤرخ لطف الله جحاف أن المقاتلين وصلوا إلى 4000، بخلاف الأمور العينية من ذهب وطعام وحبوب إلى آخره. وقد وصف أحد المؤرخين الأمريكيين عرب الحجاز بأنهم يلبسون العمائم الخضراء، وأهم المقاتلين إلى جانب مراد بك. كانت الصوفية تلعب دوراً سياسياً وظيفياً فعالاً على أرض الواقع في تفاعلها مع المجتمعات، يتأرجح بين دعم السلطات القائمة أو الصدام في الخطر الداهم. 3. الأبعاد النفسانية للصوفية. يتشكل المذهب الصوفي من ناحية علم النفس من مرحلتين متعاقبتين متضادتين في الصوفي. المرحلة الأولى هي الانغلاب، حيث تكون الشخصية مهزوزة ومقهورة وتبخس ذاتها بذاتها، وتوجه المشاعر العدوانية إلى داخل نفسها، وتعيش في عالم من تخيل الموت والذنوب الهوامية، الأمر الذي يدفع الشخصية إلى أن تتخلى عن الأنا لمصلحة أنا عليا متمثلة في خوف هلامي من الله، ثم من رموز السلطة ومن شيخ الطريقة. المرحلة الثانية بعد المسير في المعراج الصوفي يصل إلى مرحلة التغلب، حيث يستعيد اعتباره لذاته منتصراً على مخاوفه، ويتحقق التوازن الانفعالي، ويشعر بكيانه وشخصيته بعد أن تمثلت المثل العليا التي يرهبها، ويتضخم شعوره بذاته إلى درجة قد توصله إلى جنون الارتياب بارانويا ومرحلة الهلوسة. في هاتين المرحلتين المتعاقبتين ينتقل الشخص من مرحلة الانتقال من الذات إلى أحاسيس العظمة ومعرفة الحقيقة، مما يجعله يشعر أنه أرفع شأناً من محيطه ومن أقرانه، مما يدفعه إلى التعبير عن ذلك بالكرامات والنزعة نحو الاستعراض، أو ما يعرف بالسلوك الناجم عن عقدة المشهدية. ظاهرة كرامات الأولياء. يستنتج دكتور علي زيعور ظاهرة معقدة تظهر في التناقض النفساني الصوفي بصورة أوضح، لأنها من ناحية فيها الجانب الواقعي وما يظهر للإنسان العادي، وفي الجانب الثاني أو الجانب الداخلي لكرامة الولي تشمل كل ما هو نفسي ويمثل عالم الانكفاء على الألم. لذا لفهم الكرامة هناك القطاع الواعي، حيث يسود الفكر والوضوح، ويقابله قطاع اللاوعي، حيث يسود المضمر والخفي والرمزي، وهذان القطاعان يمثلان عالمين يكمل بعضهما الآخر. وتوضح التناقضات في كرامة الولي البعد النفساني المعقد للصوفي، لأنه داخل كرامة الصوفي اتجاهان: الأول يرفض المجتمع وجسد الولي ويعامله باحتقار، واتجاه آخر ينصرف عن الجسد والمجتمع ليعود أقوى ويبني المجتمع الأكمل والجسد الأسلم بعد الارتقاء في الطريق الصوفي، وهذا يحدث لأن في الكرامة اشتياقاً نحو الخلود المطلق يقابله اشتياق نحو قهر الواقع والهروب من الانجراحات الفردية، وينعكس هذا على أسلوبين للحياة: الأول منهج عملي يمارس الرياضات ويكابد الجسد، والثاني يصقل النفس من الداخل حتى يندمج الاثنان في طريقة عيش ومبدأ حياة وأسلوب تطهر وحل مشكلات الإنسان أمام القدر والموت. الأنا المتصوفة متضخمة البناء الوجداني على حساب العقل الناقد والأخذ الموضوعي للواقع، لأنها مؤمنة بالعرفان والمعرفة القلبية كطرائق لخلاص الإنسان وتكامله، وتصبح الأنا المتصوفة الممثل الأكبر للقطاع اللاواعي، وتتوزع بين قطبين هما الكرامة والحلم. هذه الأنا الصوفية لا يمكن فهمها بعيداً عن نمط العيش وظواهر المجتمع الأخرى، لأن التصوف ظاهرة مرتبطة بالبنى الاجتماعية ومحاولات تغيير العالم.